أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الأصل الثالث من أصول باب الأخبار. الأصل الثالث معقود لبيان حجية الخبر الواحد الذي جرد من القرينة. نحن قلنا الأخبار على ثلاث أقسام: أخبار متواترة، وأخبار آحاد، وهذه الأخبار آحاد مقسومة إلى قسمين: أخبار آحاد محفوفة بقراء قطعية يستفاد منها العلم بمضمون الخبر، وأخذناه وذكرنا حجيته، ووصلنا إلى الثالث وهو الأخير، وهو الخبر الواحد الذي جرد من القرائن. ونبحث في هذا الخبر الواحد من جهتين: أولا من جهة إمكان التعبد به وعدم إمكان التعبد به، يعني هل يمكن عقلا أن يعبدنا الله تبارك وتعالى بالاعتماد على خبر الواحد المجرد عن القرائن أو لا؟ ثانيا، إذا قلنا أنه ممكن، هل هو واقع؟ يعني هل عبدنا الله تبارك وتعالى به؟ هل يوجد دليل على حجية خبر الواحد أو لا؟ أما بالنسبة إلى المقام الأول، فلم يطل المصنف رحمه الله في النقض والإبرام فيه، وإنما قال أنه يجوز التعبد به عقلا، ولا يلتفت إلى من قال باستحالته. خب، ابن قبه هو الذي ذهب إلى استحالة التعبد بخبر الواحد، وكان عنده إشكالات عديدة، وواحد من هذه الإشكالات نذكرها هو أنه إذا تعبدنا الله بخبر الواحد، خبر الواحد ليس قطعياً إنما هو ظني، خب، فيمكن أن نحكم بشيء هو حلال لكنه في الواقع هو شنو؟ هو حرام، أو بالعكس هو حرام نحكم بأنه حرام لكن في الواقع هو شنو؟ حلال. فسوف يستلزم التعبد بخبر الواحد شنو؟ تحليل ما هو حرام أو تحريم ما هو حلال، وهذا شيء قبيح. هكذا أشكل ابن قبة، فمن هنا قال يستحيل أن يتعبد بمن به خبر واحد، فهو غير ممكن. وقد ناقش العلماء هذه الشبهة وغيرها من الشبهات ناقشوه بعد ذلك في علم الأصول، وهذه مذكورة في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، وغيرها أيضا في أصول المظفر. خب، إذن المصنف يقول لا داعي إلى أن ندخل في إشكالات ابن قمة وغيره، وإنما ندخل مباشرة بأنه هو ممكن التعبد به، لكن هل وقع التعبد به أو لا؟ المصنف يقول في الكلام الثاني وقع خلاف، فإنه قد ذهب السيد المرتضى رحمه الله وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس الحلي، ذهبوا إلمن إلى عدم التعبد بخبر الواحد، ما عندنا دليل على حجية خبر الواحد، بينما ذهب جماعة آخرون ومنهم المصنف إلى حجية خبر الواحد وقد تعبدنا الله تبارك وتعالى به. خب، ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ يذكر المصنف هنا أربعة أدلة على حجية خبر الواحد. الدليل الأول وهو التمسك بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والتمسك بهذه الآية لإثبات حجية خبر الواحد يتوقف على من؟ على معرفة هذه الأمور. أولاً، الله تبارك وتعالى هنا أمر أناس أن يخرجوا لطلب العلم والتفقه في من؟ في العلم. خب، شنو فائدة هؤلاء؟ هؤلاء أولا يتفقهون، ثم بعد ذلك يرجعوا إلى قومهم وينذروهم لعلهم شنو؟ يحذرون. لعلهم يحذرون. فهنا الله تبارك وتعالى نص على وجوب الحذر من هؤلاء الأناس الذين سيرجع إليهم هؤلاء الذين تفقهوا، وقال يجب عليهم شنو؟ الحذر. هؤلاء يجب عليهم الإنذار، طلبة العلوم، وهؤلاء شنو يجب عليهم شنو؟ الحذر. والحذر يتحقق من كل واحد من القوم عندما ينذره الذين طلبوا العلم، عندما يأتون إلى هذه القرية جيد وينذروهم، ويجب على هؤلاء الحذار، لأنه الله تبارك وتعالى هنا أسند الإنذار لمن؟ إلى ضمير جمع، لينذروا قومهم، لينذروا هؤلاء قومهم، فينذروا قومهم، يعني كل واحد ينذر قومه. فهنا لعل واحد الآن يستشكل أنه يقول هذا لينذروا قومهم، يعني هؤلاء ينذروا يعني بما هم مجموعون يأتون بعد طلب العلم، هؤلاء بما هم مجموعون ينذرون قومهم. فإذا كان كذلك راح يكون هؤلاء المجموعون كلهم يجب الحذر عند إنذارهم وهم مجموعون، لا بما هم أحد وأفراد. وعليه راح يكون هذا الدليل على حجية الخبر المتواتر هذا، إن هؤلاء بما هم مجموعون يجب الحذر عن قولهم، وهذا ما عندنا به نقاش لأنه متواتر. ونحن نريد أن نستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما هذا لينذروا قومهم يمكن أن يتحقق على وجه التقسيم، يعني كل واحد من هؤلاء ينذر واحد من هؤلاء، يعني من القوم واحد من المنذرين جيد ينذر ويحذر واحد من القوم. فمثلا زيدون اللي هو المنذر ينذر ماذا؟ عمرو اللي هو هذا شنو الذي يجب عليه الحذر. باكرون الطالب الآخر ينذر خالد اللي هو الذي يجب عليه الحذر، وهكذا. فيصير انذار وحذر من الطرفين. وإلا لو كان المراد هو أن هؤلاء يجب عليهم أن ينذروا وهم مجموعون لكان التعبير لابد هكذا يكون، لينذروا كل واحد من قومهم، يعني هؤلاء ينذروا كل واحد من قومهم حتى يصير شنو عندنا هنا إجماع، أو ولينذر البعض الذي يحصل به التواتر كل واحد من من؟ من القوم. بينما لا نجد أن الآية صرحت هكذا. قال أصلا وما عرى يعني وما خلى من الخبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم، أولا يجوز التعبد به عقلا، يجوز ممكن يعني، ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا سوى ما حكاه المحقق رحمه الله عن ابن قبة الذي قال أنه مستحيل، وقلنا لكم ليش قال أنه مستحيل. ويعزى إلى جماعة من أهل الخلاف أيضا، أهل الخلاف أيضا قالوا بمن؟ بأيضا عدم إمكانه. وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق، يقول شبهات ابن قبة ليست بتلك الشبهات القوية، وإن كانت هي ربما كما يقال أنها حركت نوعا ما علم الأصول. على أي حال نترك شبهات ابن قبة للبحوث الأصولية الأعمق. قال وهل هو واقع أو لا بعد أن أثبتنا إمكانه، هل هو واقع يعني هل وقع التعبد به في الشرع أو لا؟ قال خلاف بين الأصحاب، فذهب جمع من المتقدمين كالسيد المرتضى وأبي المكارم ابن زهرة وابن البراج وابن إدريس إلى الثاني، يعني قالوا لا لم يقع التعبد به، وصار جمهور المتأخرين إلى الأول وهو الأقرب. وله وجوه من الأدلة، قلنا وجوه أربعة. الوجه الأول قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، حيث دلت هذه الآية على وجوب الحذر على القوم عند إنذار الطوائف لهم، يعني هؤلاء الذين سينفرون إلى طلب العلم. وهو يعني الحذر يتحقق بمن؟ بإنذار كل واحد من الطوائف يعني دول طلبة العلوم، واحدة من القوم، يعني كل واحد يقدر ينذر واحد ويتحقق من عنده. لماذا؟ يقول حيث أسند الإنذار من هؤلاء المن إلى ضمير الجمع لينذروا قومه العائد على الطوائف، وعلقه يعني وعلق الله تبارك وتعالى الإنذار باسم الجمع أعني القوم. ففي كليهما أريد المجموع، يعني الإنذار وشنو والمنذر وهم القوم. ومن البين تحقق هذا المعنى مع التوزيع، يعني هذا رد لإشكال مقدر. إن قلت هذا يستلزم منه حجية التواتر وليس خبر الواحد، لأنه جاي يقول لينذروا، يعني هؤلاء بما هم مجموعون ينذروا. المصنف يقول لا، ومن البين تحقق هذا المعنى، يعني انذار الانذار من جماعة والمنذرون وهم قوم جماعة، يمكن يتحقق من كل واحد من المنذرين ينذر واحد من هؤلاء الذين سوف يحذرون. ومن البين تحقق هذا المعنى مع التوزيع. شلون يعني مع التوزيع؟ قال بحيث يختص بكل بعض من القوم بعض ممن من الطوائف، قل أو كثر، يعني سواء كان واحد ينذر واحد أو واحد ينذر اثنين أو اثنين ينذرون واحد، ما عندنا بي مشكلة. ولو كان بلوغ التواتر شرطا، يعني في القبول، يعني لو كان أن المراد من الآية هي استفادة التواتر، يعني لينذروا هؤلاء بما هم مجموعون قومهم، ولو كان بلوغ التواتر شرطا لقيلة ولينذروا كل واحد من قومهم، من هؤلاء مجموعون كلهم ينذرون واحدا، وكذلك هم بما هم مجموعون ينذرون الآخر وهكذا. أو ولينذر البعض الذي يحصل به التواتر كل واحد من القوم، أو ما يؤدي هذا المعنى، وهذا لم يحصل في القرآن الكريم. فوجوب الحذر عليهم بالإنذار الواقع على الوجه الذي ذكرناه، أنه كل واحد يقدر ينذر الآخر، هذا دليل على من؟ على وجوب العمل بخبر الواحد. وإلا لو لم يكن خبر الواحد حجة لما وجب الإنذار، كما أنه لم يجب الحذر. وبما أنه وجب الإنذار ووجب الحذر، إذن خبر الواحد حجة. أشكل على هذا الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، يقول هذا الإشكال أنك من ضمن ما استدللت به هو وجوب الحذر، وجوب الحذر. خو إحنا الآن نسألك من أين جئت بوجوب الحذر؟ الآية قالت لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون، وهذا ما يستفاد من الوجوب. نعم، بعد فرض استحالة حمل اللعل بمعناها الحقيقي على الله تبارك وتعالى، اللي هو شنو معناها الحقيقي؟ اللي هو ترجي وقوع المحبوب أو طلب الشيء المحبوب، هذا يستحيل أن يكون هو المراد للمراد الإلهي من كلمة لعله. جيد، فنحملها على من؟ نحملها بعد لما استحال المعنى الحقيقي، نحملها على المعنى المجازي، ويهو المعنى المجازي الأقرب إلى معناها الحقيقي، هو الطلب، هو مطلق الطلب. كان طلب الشيء المحبوب، الآن نحملها على مطلق الطلب، نرفع فقط المحبوبية وغيرها. ومطلق الطلب يعني كما أنه يمكن أن يكون للوجوب يكون إلمن للاستحباب. فمن أين إذن فهمت الوجوب؟ قال فإن قيل، هذا هو الإشكال الأول، من أين علم وجوب الحذر وليس في الآية ما يدل عليه؟ فإن امتناع حمل كلمة لعل على معناها الحقيقي وهو طلب الشيء المحبوب باعتبار استحالته على الله تعالى، هذا شو يوجب؟ يوجب المصير المن إلى أقرب المجازات إليه، يعني إلى المعنى الحقيقي. وأقرب المجازات هنا شنو؟ هو مطلق الطلب وليس خصوص الوجوب، وهو مطلق الطلب يعني الشامل للاستحباب لا الإيجاب. إن قيل هكذا، يقول المصنف قلت، يرد هذا الإشكال بردين. الرد الأول هو أنه نحن ذكرنا سابقا في بحث الأوامر إذا تذكرون، في الاستدلال على استفادة الوجوب من الأمر بالاستدلال بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أيضا هذا الإشكال نفسه ذكر هناك المصنف هناك قال لا يوجد عندنا حذر اسمه حذر مستحب حذر جائز بل كل حذر هو شنو واجب. ما عندنا شيء اسمه حذر مستحب حذر ندب أصلا. هذا لو صار مستحب لو صار ندب هذا ليس بحذر أصلا. إذن إذا وجد الحذر فهذا معناه شنو؟ طبعا وجد الحذر لأجل وجود مقتضيه. مقتضي الحذر اللي هو مثلا الشيء السيء الشيء القبيح أو الشيء الذي فيه ضرر فهنا يجب الحذر لأنه شنو؟ لأن طلبه يعني طلب الحذر حسن. فإذا بما أنه عندنا مقتضي له يعني للحذر فلا بد أن يكون هذا الحذر شنو؟ حذر واجب إذ لا يوجد عندنا حذر مستحب. هذا أولا. ثانيا أنت ادعيت أنه عند استحالة المعنى الحقيقي لا بد أن نحمله إلى أقرب المجازات وقلت أقرب المجازات هو الطلب. المصنف يقول ماكو دليل على أنه أقرب المجازات هو الطلب لا الإجاب إذ يحتمل أن يكون شنو الإجاب هو أقرب المن إلى المعنى الحقيقي. وإن تنزلنا نقول أنهما شنو متساويان هكذا. قال قلت قد بينا فيما سبق في بحث الأوامر أنه لا معنى لجواز الحذر أو ندبه لأنه إن حصل المقتضي للحذر وجب وإلا لم يحصل أصلا. فطلبه طلب الحذر دليل على من؟ على أنه حسن. خب وإذا كان حسن ولا يحسن إلا عند وجود المقتضي وحيث يوجد المقتضي خب يجب الحذر بعد هنا. فالطلب له يعني للحذر لا يقع إلا على وجه الإيجاب. هذا أولا. ثانيا على أن ادعاء كون مطلق الطلب أقرب المجازات إلى الإيجاب في موضع النظر كما قلنا. إذن كان هذا الإشكال يريد الدغدغة في كلمة الحذر لعلهم يحذرون. الإشكال الثاني فإن قيل هذا الإشكال يريد أن يدغدغ في كلمة الإنذار خب كيف؟ يقول نحن كلامنا في حجية مطلق الخبر الثقة وليس خصوص خبر الثقة الذي يوجب الإنذار عند مخالفته مثلا. بمعنى أن الدعوة أعم أنه يجب أن خبر الواحد حجة مطلقا سواء كان فيه إنذار يعني تخويف أو لم يكن فيه إنذار. فيه إنذار وتخويف كما في الإخبارات التي يستفاد منها الوجوب أو الإخبارات التي يستفاد منها الحرمة. أما الخبر الثقة الذي لا يستفاد منه الإنذار كما في المستحبات مثلا أو في المباحات أو في المكروهات. فإذن نحن كلامنا دعوانا حجية مطلق خبر الثقة بينما هذا الدليل يستفاد منه حجية خبر الثقة الذي يوجب الخوف عند الإنذار لعلهم يحذرون من هذه الجهة الإنذار. فراح تصير الدعوة شنو أخص عفوا الدليل أخص من الدعوة. قال فإن قيل وجوب الحذر عند الإنذار لا يصلح بمجرده دليلا على المدعى اللي هو شنو مدعانا حجية مطلق الخبر لكونه يعني وجوب الحذر هنا أخص منه يعني أخص من الدعوة. فإن الإنذار هو التخويف وظاهر أن الخبر أعم منه أعم ممن من الذي يوجب التخويف أو لا. يقول المصنف قلت كلامكم صحيح بحسب اللغة لما نرجع إلى اللغة مثلا عندما نرجع للجوهري أو في الجمهرة والقاموس نجد أنهم يقولون الإنذار هو الإبلاغ لكن بقيد شنو؟ التخويف. الإبلاغ على قسمين إبلاغ فيه تخويف وإبلاغ لا يوجد فيه تخويف. الإبلاغ الذي فيه تخويف يسمونه إنذار وأيضا العرف يوافق على هذا المعنى. وأنا أقول، المصنف يقول وأنا أرى كذلك، لكن عمدة الأحكام الشرعية هي ماذا؟ هي الوجوب والتحريم، هي الوجوب والتحريم، أو ما يرجع إليهما مثلا كالصحة والفساد. الصحة والفساد أيضا بالنتيجة هي ترجع إلى الوجوب والحرمة، بمعنى مثلا إذا حكمنا بصحة هذا الفعل معناه أنه لا يجب إعادته، وإذا حكمنا ببطلان هذا الفعل معناه يجب شنو؟ تجب إعادته. فإذن الأحكام الشرعية العمدة فيها هي شنو؟ هي الوجوب والحرمة. فهنا ناسب أن يكون الإنذار، الإنذار لأنه بالأشياء المهمة وهي الوجوب والحرمة وما يرجع إليهما. هذا أولا. ثانيا، أما مسألة عدم شمول هذه الآية لأخبار المستحبات أو المباحات أو المكروهات، فنقول هذا شموله له سوف يكون من باب أولى. طب شلون؟ نقول نحن إذا كان الخبر حجة في الوجوبات، حجة في من؟ في المحرمات التي توجب العقاب، فكيف لا يكون حجة في الشيء الأخذ منه وهو في المستحبات والمكروهات؟ قال قلت والإنذار هو الإبلاغ ذكره الجوهري. قال ولا يكون، يعني الإنذار، إلا في من؟ في التخويف، يعني إلا في البلاغ الذي يكون فيه التخويف، وقريب من ذلك في الجمهرة والقاموس، والعرف يوافق أيضا هذا. ولكن ولا ريب أن عمدة الأحكام الشرعية هو شنو؟ هو الوجوب والتحريم، وما يرجع بنوع من الاعتبار إليهما. هناك الصحة والفساد ترجع بالنتيجة إلى من؟ إلى الوجوب والحرمة، وهما لا ينفكان عن التخويف، يعني الوجوب والتحريم. ليش؟ يقول فإن الواجب يستحق العقاب تاركه، والحرام يستوجب المؤاخذة فاعله. وإذا نهضت الآية بالدلالة على قبول خبر الواحد فيهما، يعني في الواجب والحرام، فالخطب فيما سواهما سهل، يعني الأمر في الأبعد فيما سواهما، يعني في الخبر الذي يستفاد منه الوجوب أو الخبر الذي يستفاد منه الحرمة غير هؤلاء، يعني اللي هو الخبر الذي يستفاد منه الاستحباب أو يستفاد منه الكراهة، هذا سهل. ليش؟ لدليلين. أولا، إذا القول بالفصل معلوم الانتفاء، يعني لا نجد من قال بحجية خبر الواحد فصل بين أن يكون حجة في الوجوبات والتحريمات، يعني في الأخبار التي يستفاد منها الحرمة والأخبار التي يستفاد منها الوجوب، وقال بعدم وجوبها في من؟ في الأخبار التي لا يستفاد منها الوجوب. فكل من قال بحجيته قال به مطلقا، وكل من قال بعدم حجيته قال بعدم حجيته مطلقا، لم يفصل بينهما. فإحنا نثبت هذا بما؟ بالإجماع، نثبته بما؟ بالإجماع، بعدم القول، بعدم الفصل بينهما. هذا أولا. ثانيا، مع أنه يمكن ادعاء الدلالة على القبول فيه، يعني فيما سوى الخبر الذي يستفاد منه الحرمة والوجوب أيضا، لكن بلحن الخطاب، يعني بالفحوى، فإنه يعني خطاب الأولوية، بأنه إذا كان خبر الواحد في الواجبات والمحرمات حجة فكيف لا يكون بالأقل منه وهو في المستحب والمكروه. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وهو الدغدغة في كلمة التفقه، حيث بقرينة كلمة التفقه يمكن أن يقال أن خبر الواحد حجة فقط في الفتوى، الواحد حجة قوله، خبر واحد حجة قوله في الفتوى، يعني حجية قول المجتهد اللي هو واحد، بقرينة شنو؟ التفقه، ليتفقهوا في الدين، فهؤلاء راح يصيرون مجتهدين، من يرجعون ويفتون أهلهم قومهم يكون قولهم حجة، وهذا لا نزاع فيه، حجية قول المجتهد حتى وإن كان واحدا، خب هذا صحيح ولا كلام فيه. فإذن راح يصير هذا الاستدلال بهذه الدعوة، بهذه الآية، على خلاف الدعوة. نحن دعوانا حجية خبر الواحد، بينما الآية يستفاد منها حجية قول المجتهد إذا كان واحدا. يقول فإن قيل ذكر التفقه في الآية، يعني هذا القيد، يدل على أن المراد بالإنذار هو الفتوى وليس الرواية، وقبول الواحد فيها يعني في الفتوى في الفتوى يعني قبول قول المجتهد الواحد في الفتوى موضوع وفاقي ما عدا بيشكا ما عدا بيخنا. المصنف يقول هذا الكلام صحيح إذا قدرت تثبت لي هذه المقدمة وهي أن التفقه الذي نصطلحه الآن وهو التفقه المجتهدين خصوص خاصا بالمجتهدين على التفقه الاجتهادي هو نفسه كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله عند صدور هذه الآية حتى تستطيع أن تحمل هذه اللفظة على هذا المعنى. ولكن الاجتهاد والتفقه بهذا المعنى بعيد جدا حصوله في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بل المقصود من التفقه هنا مطلق التفهم سواء كان بالفتوى أو سواء كان في من بنقل الرواية فهو حجة مطلقة. خب إن شككت هل حصل نقل وانتقال عن اللغة؟ هذا مصطلح جديد للتفقه اللي هو الاجتهاد. فنقول نحن الأصل عندنا هذه الكلمة تدل على مطلق التفقه، لكن هل نقلت إلى التفقه الاجتهادي بهذا المعنى؟ هو نشك فنستصحب شنو؟ أصالة بقائها على المعنى اللغوي الأصلي. هكذا يقول قلت هذا موقوف على ثبوت عرفية المعنى المعروف بين الفقهاء والأصوليين للتفقه في من؟ على ثبوت في من؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وآله على الوجه المعتبر، يعني يكون يثبت على الوجه المعتبر أنه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله ليحمل الخطاب عليه. حتى نحمل الخطاب التفقه على هذا المعنى الجديد كون نثبت أن هذا المعنى الجديد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ويقول المصنف وأنا لكم بإثباته، شلون تقدرون تثبتون أن هذا المصطلح للتفقه الحديث ونفسه موجود سابقا؟ ومعناه اللغوي ومعنى التفقه اللغوي هو مطلق التفهم، مطلق التفهم، فيجب الحمل عليه. لماذا؟ لأصالة بقائه هذا المعنى حتى يعلم النقل عنه، يعني من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي، ولكن لم يحصل لنا هذا النقل ولم يثبت حصوله يعني النقل في ذلك العصر، إنه انتقل من ذلك المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية المباركة. الثاني، هذا هو الدليل الثاني على حجية خبر الواحد، يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.